فقلت خضبت الكف بعد فراقنا، لأن الخضاب المعتاد إنما هو أحد الأمارات والقرائن الدالة على الفرح والابتهاج، فالحين مستغرب ومستنكر منها إن كيف خضبت الكف بعد فراقنا. فقالت معاذ الله ذلك ما جرى، ولكني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت الثرى، مسحت بأطراف البنان مدامعي فصارت خضابا بالأكف كما ترى. الأدب يعني هو أحد أهم الأدوات لاستنهاض الناس، لاستنهاض البشر. ولذا تجد يعني إذا 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 وفق نص أدبي لخطيب مفوه وبدأ يصدح بتلك الخطبة بين الناس، ترى يحقق بخطبته ما لا تحققه يعني جملة المسارات وجملة الأدوات الأخرى. فعندك الأدب له أثر في تحقيق النهضة الحضارية على مستوى الاستنهاض الهمم. يقول فلما وقف الشيخ صلاح الدين على كلامي هذا كله زعم أني أعترف له بحسن النقد، وقال أما جرير فلم يكن صبا ولكن يدعي، أو ما تراه أتته صائدة الفؤاد فلم يعي، بل قال جهلا ليس ذا وقت زيارتي فارجعي. لو كنت حاضر أمري، لو كان صلاح الدين صفدي حاضر المشهد لحظة مقال جرير لصائدة الفؤاد ارجعي، لو كنت حاضر أمره قلت ارجعي وله اصفعي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالخير أبو صالح.
مرحبا بأبي بدر،
الله
حياك الله.
أهلا وسهلا. الحديث اليوم في هالدقائق هذه حديث ما تعرف كيف تبدأ به ولا تعرف كيف تنتهي. جميل. وأنا ما أخفيك أني يعني لي يومين وأنا أفكر كيف أبدأ وأستفتح بالحلقة هذه، ماني بعارف. هذه من مشاكل الأدب وأحد مزاياه في نفس الوقت. يعني الأدباء دائما من أصعب الأسئلة اللي تجيهم حسب علمي، إذا جاء واحد قال له عطني منهجية متكاملة في قراءة كتب الأدب، يقول لك ما أقدر أعطيك، لابد أن تقرأ في الكتب اللي يعني يطرب لها عقلك وتستمتع به أنت فقرأ له. فتجد أنه بعض الناس يقرأ للرافعي وبعض الناس لا يستمتع بكتب الرافعي أصلا، لكنه يستمتع بكتب المنفلوطي أو كتب علي الطنطاوي أو الجواهري وأسماء كثيرة. يعني حقيقة الحديث في الأدب حديث شيق وماتع، ودائما الحديث فيه قدر من العشوائية. أيوة. تعجبني مقدمة الجاحظ في بعض كتبه. أيوة. اللي اللهم إني أعوذ بك من السلاطة والهذر، كما أعوذ بك من العي والحصر، وأعوذ بك من التكلف لما لا أحسن، كما أعوذ بك من العجب بما أحسن. مقدمة رائعة الحقيقة.
أيوة تشاؤم يا
لكنها جميلة الحقيقة وأبدع فيها
ما في شك.
الجاحظ حقيقة أن الأدب يعني دائما ما يدعو الأدباء وكثير من المفكرين أن الأدب له أثر كبير على يعني حياة المجتمعات وحياة الإنسان وكذلك على أفكاره وعقله من أي الطرق وأي النواحي. وقبل هذا ما هو الأدب أصلا؟
جميل. طيب الحقيقة يعني خلني أوضح للمستمعين والمستمعات بداية هذه الحلقة أني يعني مع اهتمامي في قضية القراءة بشكل عام والقراءة فيما يتعلق بمجال الأدبي، لكني لست مختصا يعني بالمجال الأدبي، ولذا على خلاف المعتاد يعني تلاحظ قدام الأوراق قدام مجموعة كتب معينة، لأني يصعب علينا استحضر يعني المعاني اللي يتوقف عليها الإنسان أثناء عملية القراءة. فأنا أزعم أن هنالك كثر يعني هم المفترض أن يتناولوا مثل هذا الموضوع، لكن كان المقترح مقترحك ويعني نوع من نوع تحسين الظن بإمكانية أن نتناول حلقة فيما يتعلق بالمجال الأدبي. السؤال في تحرير يعني مدلول كلمة الأدب أو ما هو الإطار الذي نريد معالجته فيما يتعلق بهذه الحلقة. وأنا أزعم يعني خلني أقدم استعارة يعني وإن كانت معبرة عن إشكالية في مجال معين، لكنها يعني حاضرة بحدود معينة وإن كانت أخف بطبيعة الحال فيما يتعلق بمجال الأدبي. في كتاب لطيف للطيب وبعزة عنوانه دلالة الفلسفة وسؤال النشأ، دلالة الفلسفة وسؤال النشأ، يتناول يعني في نصف الكتاب الأول ما يتعلق مدلول كلمة الفلسفة في محاولة وضع إطار يضبط من خلاله مدلول كلمة الفلسفة. فذكر اتجاهات متعددة، اتجاه أول وثاني وثالث ورابع، يمكن 6-7 اتجاهات معينة، وأفضى به في نهاية المطاف أنه يعني أن ما لا داعي نطرح سؤال ما هي الفلسفة، يعني نقدم جوابا هذه هي الفلسفة، أنه نمارس فعل التفلسف يعني يدرك الإنسان من خلال هذه الممارسة العملية أن هذا هو الإطار اللي يضبط مدلول كلمة الفلسفة. الأدب طبعا الإشكالية المتعلقة بها فيها حضور يعني من جنس هذه القضية، لكن أزعم أنها حضور أخف إلى حد ما من الإشكالية المتعلقة بمدلول كلمة الفكر أو الثقافة أو الفلسفة. ومن المقاربات المناسبة أعتقد لقضية دلالة دلالة كلمة الأدب اللي هو محاولة تتبع هذه الدلالة وتطورها الاصطلاحي على السياق التاريخي. فليظهر أن البواكير الأولى لاستخدام وجريان لفظة الأدب كانت مقترنة ببعد أخلاقي معين، وهذا البعد الأخلاقي لا زال جاريا في ألسنة الناس. ولذا من التعبيرات اللطيفة اللي استخدمها الدكتور عادل بناعمة في عنوانة كتابه الجميل المتعلق بهذا الموضوع قليلا من الأدب، فقد يسبق لذهن الإنسان أنه يتناول البعد الأخلاقي لكلمة الأدب، وأن في اللسان الجاري يقال فلان المؤدب يعني يتسم بسمت أخلاقي إيجابي وحسن. فهذا هو المدلول الأول وأحد اللي تناوله يعني ما يتعلق بالترحل الاصطلاحي والتحول والمراحل في الدلالة كثر يعني فيما تناول قضية الأدب، ومنهم الرافع في كتاب تاريخ أداب العرب. فذكر يعني أن المستوى الأول أو المرحلة الأولى اللي هو تناول الأدب باعتباره معبرا عن المجال الأخلاقي، ثم تحول أو تمرحل أو دخل داخل إطار كلمة الأدب البعد المعرفي، فصار الأدب معبرا عن الحالتين جميعا، يعني معبرا عن حالة البعد الأخلاقي والبعد المعرفي. ولذا تجد أن الخلفاء في أزمان ماضية كانوا يتخذون لأولادهم ما يعبر عنه بالمؤدبين، المؤدب أو المؤدبين، يؤدبونهم أخلاقيا ويعلمونهم، وبالتالي دخل في كلمة الأدب ومدلول كلمة الأدب ما يتعلق بالمجال التعليمي وبمجال المعرفي العلمي. ثم اللي حصل بعد ذلك أنه حصل نوع من أنواع التمايز بين البعد الأخلاقي وبين البعد المعرفي، بحيث أنه صح الآن أن تطرح كلمة الأدب مريدا بها البعد الأخلاقي، يعني مثل الوارد في الحديث وإن كان غير صحيح ثابت عن مصعد أدبني ربي فأحسن تأديبي، ويكون معبرا عن المجال المعرفي. ولما تدخل الحين في قضية تعبير عن المجال المعرفي، أحد الإشكاليات الطريفة أن كذلك لحق به نوع من أنواع التطور الدلالي والتطور الاصطلاحي. ولذا حتى يعني أذكر لما كنا في المرحلة الثانوية كان في يعني مسارين في المرحلة الثانوية، التخصص الأدبي والتخصص العلمي، فكأنه يعني في مرحلة أو فترة معينة يعبر عن معارف العلوم التي لا تتصل أو تتعلق بالعلوم الطبيعية التجريبية. ولذا حتى تجد كثير من الكليات على سبيل المثال يعبر عنها كلية الأداب، ولما تدخل إلى الأداب أو تدخل إلى تفاصيل العلوم المندرجة تحت قسم الأداب لا يلزم بالضرورة أن معبرة عن الأدب بالمدلول المعين المخصوص الذي نريد أن نتناولها الآن. المسار العام أو المسارات الأدبية التي نريد أن نتناولها ونتحدث عنها وهي البعد الذي تميز، يعني اللي حصل أن صار في تطول في كلمة الأدب دلالتها الاصطلاحية، بحيث صار يتناول جملة وحزمة المعارف العلوم المتعلقة بالعربية، ثم بدأ تضيق الدائرة مع اتساع المعارف وتشظيها، بحيث صارت لا دالة على يعني حزبة معينة من الفنون والعلوم المعينة ونمط معين مخصوص من قضية الكلام، وصار أكثر لصوقا بما يتعلق بالشعر والنثر بتنوعاته وأجناسه وما يندرج تحته، يعني ما يتعلق على سبيل المثال بالقصص، ما يتعلق بالروايات، ما يتعلق بالمسرحيات هذا في الإطار النثري، ما يتعلق بالخطبة والخطابة، ما يتعلق بالمقامات على سبيل المثال، وما يتعلق بطبيعة الحال بقضية الشعر والاهتمام بقضية الشعر. ولذا يعني من يعني الإشكاليات يعني في تحرير ذلك النمط المعين المخصوص من الكلام الذي يصح أن يوصف بأنه من قبيل الأدب، يعني حصل نوع من أنواع الاتجاهات فيما يتعلق بهذه القضية. فتجد اتجاهات تقول لك أن الأدب هو يعني يصح على كلام يحدث أثرا، يعني أي كلام يمكن أن يحدث أثرا في الطرف المقابل أو في الشخص الذي واجه بهذا الكلام فإنه يصح إذا كان يحدث مثل هذا أثرا يسمى أدبا. وبعضهم لا يراعي فيه المرسل وليس المستقبل، فيقول لك أن إذا كان الكلام خارجا معبرا عن حالة النفسية المعينة أو نوع من أنواع العاطفة الجياشة الصادقة على سبيل المثال وغيرها المعاني، فإن ذلك الكلام الذي يعبر به الإنسان عن مكنونات ذاته ونفسه يصح أن يقال أنه أدب. وتجد اتجاهات أكثر غموضا لكنها يعني تتسم بقدر من الطرافة لما يقال لك أن الأدب هو كلام مختلف، فلتقول له طيب إيش تقصد بهذا الكلام المختلف، فيقول لك هو نوع من أنواع ممارسة العنف المنظم على الكلام. يعني إذا 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 مارس الإنسان عنفا منظما على الكلام فأخرجه عن سياق الكلام المألوف، الكلام التقليدي، الكلام الجاري على لسان الناس،
في التراكيب والأسلوب،
في التراكيب والأسلوب، بحيث صار نمطا من الكلام مختلف. صح أن يقال في هذا الكلام المختلف أنه أدب، أنه أدب. فظن يعني هذه يعني حزمة يعني من الأفكار التي تقترب بنا وتضع يدنا على المدلول المعين الذي نقصده بكلمة الأدب، أن نحن نتناول نصوصا، هذه النصوص قد تكون نصوصا نثرية أو نصوصا شعرية، توصف هذه النصوص بأنها من قبيل النصوص الأدبية، وهي في الغالب الأعم يعني ناشئة يعني منبعثة من نفس تريد أن تعبر عن مكنونات ذاتها لتنقل هذا الشعور وتخلق منه أثرا في المستقبل والطرف المقابل. وبالتالي هذا يعني النمط من الكلام الذي نتناوله بطبيعة الحال في هذه الحلقة.
ولهذا كان لما كان هو الأدب نابع من الشعور والمشاعر الداخلية أصبح له أثر كبير على كثير من الناس، بل أنه صار يحسن القبيح ويقبح الحسن. خلنا نتكلم الآن في أثر هذا الأدب قبل ما طبعا ننتقل إلى موضوع اللي هو يعني بعض النماذج والأمثلة. نبغى نتكلم الآن عن أثر الأدب على الناس، يعني هل فعلا للأدب أهمية وإن كان الشخص غير مهتما أو غير شغوفا بقراءة كتب الأدب؟
والله يعني هل الأدب أهمية والاهتمام بمجال الأدب قضية مهمة؟ أعتقد يعني من المداخل المناسبة الدخول إلى عالم الأدب عبر بوابة الدين وعبر بوابة الشريعة. يعني من القضايا التي تلفت النظر فيما يتعلق بخطاب الشارع في تناول الظاهرات الأدبية أن الشريعة قد اهتمت بهذا المجال وأولته نوع من أنواع العناية والاهتمام. ولذا مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مشهور كلامي صلى الله عليه وسلم في حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له لا يزال جبريل مع حسان ما نافها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مرشدا لحسان بن ثابت هاجهم وروح القدس معك. ويعني إذا استحضر الإنسان مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بألسنتكم وأيديكم وأبدانكم وأموالكم، فمن عموم ما يدخل في قضية الجهاد باللسان ما يتعلق بالجهاد بالصنعة الأدبية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الجميلة المروية عنه أنه خاطب أحد صحابته رضي الله عنه وأرضاه يسأله هل عندك شيء من أبيات أمية بن أبي الصلت، فأنشد ذلك الصحابي بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي، كان يطمع منه بالزيادة فأنشده ثان وثالث، يقول حتى أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول أصدق بيتا قالته العرب قول لبيد ألا كل ما خلى الله باطل،
ألا كل شيء
خلى الله باطل، ما خلى الله، قلت لك هذا نطلع الأوراق يعني ما خلى الله باطل. الشطر الثاني إيش؟
كل نعيم لا
وكل نعيم لا محالة زائل ولا نعيم الجنة. فهذه يعني المحات يعني تبين من خلال خطاب الشارع أن فيه اهتمام بالقضية هذه. يعني تخيل من المواقف الطريفة اللي جرت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن رواحة في 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 مش متأكد هل هو في فتح مكة أم في عمرة القضاء، كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول يعني عبد الله بن رواحة شاعر من كان يشعر وينشد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فعمر بن الخطاب كأن استنكر هذا المشهد وهذا المظهر أنه ليس من اللائق في حرم الله عز وجل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد الشعر، فخاطب بهذا الخطاب عبد الله بن رواحة، قال في حرم الله يا عبد الله وبين يدي رسول صلى الله عليه وسلم تنشد الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فوالله لهو أمضى في قلوبهم من النبل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه يعني مدلولات معينة تدل على احتفاء الشريعة من واجهة معينة، وأن أحد الأدوات التي يمكن أن تستثمر ويستفاد منها في قضية المساجلة، قضية بث الوعي، الإدراك، الجهاد، ما يتعلق بالجهاد بالكلمة عبر بوابة الأدب، بوابة الشعر.
بل في شاهد على هذا في أحداث فتح مكة لما هجا أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه قبل إسلامه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال أهجوا قريشا، فدخل كعب تقول عائشة فهجا فلم يشفي، ثم دخل عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم فهجا فلم يشفي، قالت ثم دخل حسان رضي الله عنه فهجا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد هجا حسان فشفى واشتفى. ويعني أحد أعظم أبياته ليقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، فمن أثر هذا البيت أصبح يعني شافعا له عند عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول لا تسبوا حسان فإنه والله الذي قال فإن أبي إلى آخر الأبيات.
جميل جميل.
فهذا شاهد حقيقة مهم.
جميل.
طيب أبو صالح، هل الآن عرفنا يعني احتفاء الشريعة بالأدب والشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز على ذلك، لكن في آيات قرآنية وأحاديث نبوية تقول عكس ذلك، والشعراء يتبعهم الغاوون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يملأ أحدكم
جوف أحدكم
ترابا خير من أن يملأ شعرا،
أو لمن يملأ جوف أحدكم قيحا وصديدا،
خير من أن يملأ
شعرا.
هذه ما فيها تعارض أو تناقض بين
يعني فيما يتعلق مدلول الآية القرآنية؟ الله عز وجل يتكلم عن واقع موجود يعني في جمهور عريض من الشعراء، ثم الآية القرآنية نفسها نصت على قضية الاستثناء إلا الذين آمنوا، وبالتالي هل هنالك إشكالات تتناول الظاهرة الأدبية؟ نعم نعم، والله عز وجل قد نبه إلى الإشكاليات التي تدخل على منظومة، مثلا منظومة الشعر، وأن هنالك نوع من أنواع الاستثناء فيما يتعلق بهذه القضية. فإذا تحقق الإيمان عند الأديب المسلم فسيكون في إيماني حصانة له من الانجرار والانزلاق إلى الإشكاليات التي قد تعصف بالفضاء الأدبي. فيما يتعلق مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى تراتيب الأولويات فيما يتعلق، يعني مفترض أن يكون همة المسلم منصرفة إلى مرضات الله عز وجل، للإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى والإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو ينبه إلى نوع من أنواع الموازنة فيما يتعلق بهذا الإطار. فليس من الحسن المقبول في حق الإنسان المسلم أن يكون إقباله بكليته على قضية الشعر وقضية الأدب معرضا عن ما به نجاته عند الله سبحانه وتعالى، فنبهت الشريعة إلى هذا المعنى. وإلا ليس المقصود قطع الباب بالكلية بالدلالة المحكمة اللي أشرنا إليها قبل قليل، ويكفي يعني حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بشعر رمي بن مصلت، ويعني طمعه أن يسمع ويستزيد من ذلك حتى بلغت 100 يعني بيت، غير يعني الدلالات اللي جرت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الإطار. فليظهر أن ليس مورد إشكال، وما يصح أن يعني يوقع الإنسان نفسه في نوع من أنواع المعارضة التامة بين المجالين، لا، يعني المسألة كما ذكرنا.
جميل. عاد يقال أنه أصلا تسمية الأدب أو يعني المجال المعرفي اليوم يعني سبب تسميته بالأدب كونا له ارتباط أصلا بتحسين الأخلاق ويعني جمالها، ولما ترجع تشوف في بعض الأثار المروية عن الصحابة والتابعين تلحظ هذا موجود. يعني لما يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه علموا أولادكم الشعر فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق، وعمر رضي الله تعالى عنه لما أوصى أحد أبنائه قال يا بني انسب نفسك تصل رحمك واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك. فأتوقع أنه هذا أحد أسباب تسمية النثر اليوم والشعر بالأدب، لأنه له علاقة يعني بتحسين الأشياء.
جميل.
فخلنا نتكلم عنها من البعد الأخلاقي اليوم، هل فعلا قراءة كتب الأدب لها أثر على البعد الأخلاقي؟
والله يعني خلني أقاربها بالطريقة الآتية. الأدب وأحد البواعث الأساسية للاحتفاء والاعتناء بالقضية الأدبية مبعثة لما له من أثر حسن محمود على الفرد وعلى الأمم والمجتمعات والطوائف، وأن أحد الأشياء ويعني اللي كان يشير إليه في الكلام أن الأدب يمكن أن يكون أحد أهم الأدوات للتبشير بالقضية الأخلاقية، بل حتى ما هو أوسع من القضية الأخلاقية حتى القضايا الفكرية والقضايا المعرفية. وهذا طبعا يكشف عن إشكالية خطيرة جدا في قضية الأدب، أنه سلاح ذو حدين، يعني بمعنى أن إذا كان بإمكانه أن يبشر بقضية أخلاقية ما، فبإمكانه أيضا أن يبشر بنقيض هذه القضية الأخلاقية، وإذا كان بمقدور الأدب أن يمرر حقا، في مقدور الأدب كذلك أن يمرر باطلا. ولذا حتى مقاربة العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرة وإن من الشعر إلى حكمة، قالوا بعض العلماء إن من البيان إلى سحرة، ترى وصف البيان بالسحر هل هو على وجه المدح له أو على وجه الذم له، فتجد اتجاهين وكلاهما محتمل. ولذا المحكم فيما يتعلق بامتداح البيان أو ذم البيان واستحسان هذا السحر أو استقباح هذا السحر أو التعبير بأن هذا من قبيل السحر الحلال أو السحر المحرم، هو بما يتعلق به هذا البيان، بما يتعلق به هذا الأدب. فإذا كان هذا الأدب مما تتعلق به التبشير بقضية أخلاقية حسنة إيجابية فهو حسن مقبول. والأثار اللي نبه إليها يعني أو شرط إليها قبل قليل كانت تشير إلى هذا البعد وتشير إلى هذا المأخذ. وإلا الحقيقة يعني ومن يدرس الواقع ويتأمل الواقع سيجد أن هنالك إشكاليات كثيرة جدا موجودة في المدونات الأدبية أحيانا، في بعض الكتب بعض الروايات يعني، وبعض ما يندرج تحت العلوم البيان أو الفنون المختلفة. فيعني المسألة نعم ولا في نفس الوقت، يعني بمعنى أنه من الممكن ومن الممكن أن توصل إلى إشكالية مناقضة للمطلوب.
بل أصبح بعض من يكتب الشعر قد يتعدى على الذات الإلهية أو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول هذه ضرورة شعرية أو ضرورة أدبية.
ولذا يعني أحد الاعتبارات الأساسية اللي لابد يراعيها الإنسان المسلم يعني في كل تصرفاته أعماله اعتقاداته مقولاته معينة، أنه هو ملتزم في نهاية المطاف بما يرضي الله عز وجل، ملتزم بالمقررات والأحكام الشرعية. يعني أحد الإشكاليات العاصفة الموجودة في الوسط الأدبي يعني السجال الساخن الدارح والمصطلح الأدب الإسلامي. والحقيقة يعني يعني هنالك نوع من أنوان إساءة الفهم لتعبير الأدب الإسلامي. إذا قصد بالأدب الإسلامي إنه لابد الإنسان أن يوجد له يعني خلينا نقول منطلقا ومبعثا من داخل إطار الدين لممارسة الفعل الأدبي، فنقول لا، ما هو ملزم الإنسان المسلم أن يتحرك في كل تصرفاته بتأسيس واجب أو مستحب من الشريعة، لكن قصارى ما نتطلبه ونشرطه على الأديب المسلم أن يكون ملتزما بحدود الإباحة الشرعية، يعني بمعنى أن ما يوجد في الشريعة ما يناقض هذه الممارسة الأدبية. ولذا نعم يعني أنا لست مع دعوة يعني حصر والقضية الأدبية داخل قيود ضيقة، لكن في نفس الوقت يعني هنالك نوع من أنواع الاضطرار إلى نمط من أنماط القيود. ولسمع فكرة أن الأدب بمجرد أن يحاصر وأن أن يحرم الحرية فإنه يعني يخرج عن كونه أدبا. أرى أن مثلا كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء كانوا ملتزمين على مستوى المطالبات الشرعية المتعلق بهذا الإطار، وفي نفس الوقت يعني كانوا يمارسون أنماط من أنماط الإبداع الأدبي. فهذه يعني إشكالية كذلك ينبغي ملاحظتها وإدراكها.
جميل. هل الأدب أثر في النهضة الحضارية؟
الأدب لما يتناول الإنسان كظاهرة حضارية أو كظاهرة متعلقة بالأمم وبالشعوب وبالجماعات، لا شك أن له تعلق صميم فيما يتعلق بهذه القضية على مستويين. يعني المستوى الأول ما يتعلق بقضية الهوية، الهوية المتعلقة بأمة ولا بشعب معين، لأن الأدب يعني هو بوابة التعبير عن لغة تلك الأمة أو ذلك الشعب. والمكون اللغوي هو أحد أهم المكونات المتعلقة بقضية الهوية. والأمارات والشواهد سواء يعني خلينا نقول في الكتابة التراثية أو ما يتعلق بمعطيات المتعلقة بالواقع تكشف عن هذه الحقيقة بشكل واضح بشكل مكاشف. يعني لك أن تتخيل أن إسرائيل يعني ذلك الكيان المحتل لفلسطين لما أراد أن يؤسس لدولته كانت تتجاذب ثلاثة لغات، يعني ما هي اللغة الرسمية التي ستكون لهذه الدولة الوليدة الناشئة. فبعضهم كان يقترح اللغة الإنجليزية، بعضهم اللغة الفرنسية، بعضهم اللغة الألمانية بحسب الأمم والشعوب التي انزاحت يعني واحتلت هذه المنطقة واغتصبتها. ف اللي استقر عليه الرأي في نهاية المطاف أن يبتعثون لغة ميتة لأنها معبرة عن هوية هذه الأمة وهي اللغة العبرية، وكانت اللغة العبرية لغة ميتة تعتبر، ومع ذلك أعيد ابتعاثها لمجرد استخراج ذلك المكون المتعلق بهذه الهوية التي تراد والتي صيغت بها هذه الدولة. النموذج آخر مثلا فرنسا، يعني فرنسا تشعر تحت ضغط المحاصرة اللغة الإنجليزية بأن هناك الإشكالية، ولذا عندها لجان، عندها مؤسسات لحفظ الثقافة الفرنسية في رابطة معينة مشهورة جدا، رابطة الفرنكفونية، للتبشير بالثقافة الفرنسية، واللغة الفرنسية تمثل أولوية داخل في هذا الإطار. ولذا توجد أقسام في سفارات الفرنسية لما يتعلق بقضية بث الوعي فيما يتعلق بقضية اللغة الفرنسية. لما مثلا لما يراد أن ينتخب الأمين العام للأمم المتحدة، تجد فرنسا تضع قدمها فيما يتعلق بهذه القضية، وتشترط أن من اللغات التي يتقنها الأمين العام حتى يستطيع أن يحظى هذا الرجل بهذا المنصب أن يكون متقنا للغة الفرنسية. لما احتلت فرنسا الجزائر كان على رأس الأجندة الفرنسية، وفي شعور أن لا تستطيع أنها تذوب هذه الأمة المحتلة من خلال إزالة لغتي عن المشهد وإحلال لغة بديلة اللغة الفرنسية. فالشاهد أن المعطيات المتعلقة بالواقع تكشف أن من المكونات الصميمية لقضية الهوية ما يتعلق باللغة، وبوابة التجلي لظاهرة اللغة في الأرض الواقع هو في أداب هذه الأمة، في 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 نثرها، في شعرها، في غير ذلك. ولذا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الماتع المهم المركزي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وهو يتكلم في الكتاب عن ظاهرة التشبه بالأمم، ويتكلم عن أحكام التشبه بشكل عام، فيرصد في عدة مواضع في هذا الكتاب، يعني حتى يستطيع إنسان يستلم منه يعني مفردات متعددة متعلقة بقضية اللغة وأهمية اللغة وما يتعلق بهذا المجال، لكن من عباراته المعبرة المؤثرة المؤكدة على حجم الاتصال بين قضية الهوية وبين قضية اللغة قوله: واعلم أن اعتياد اللغة، وكأنه يشير إلى يعني إلى مطلق اللغة، ما بالضرورة يعني اللغة العربية في هذا الإطار، واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، وهذه ركائز ثلاثة أساسية فيما يتعلق ب يعني الفرد أو ما يتعلق بالجماعة. ويعني من الإشارات كذلك اللي نبه عليها، وأن اعتياد ما يتعلق طبعا باللغة العربية يجعل هنالك لهم الألوان المشابهة للسلف الصالح، الجيل الأول للصحابة والتابعين، وأن التشبه بأولئك الكرام يعني بوابة للتأثر الإيجابي الحسن بأخلاقهم، بدينهم، بعقولهم. فهذا ما يتعلق بالمستوى الأول، أن أحد القضايا الأساسية التي تبتعثنا على الاهتمام بقضية الأدب بشكل عام والاهتمام بقضية اللغة بشكل أكثر عمومية، اللي هو المكون الهوياتي، يعني ما يتعلق بهوية الفرد ومتوفى بهوية الجماعة. المستوى الثاني اللي هو قضية تحقيق النهضة، يعني والعمران الحضاري، وللأدب طبعا يعني أثر بالغ فيما يتعلق بهذا الإطار. يعني تجد مثلا المحرك الذي يحرك الإنسان ويحرك الجماعات في كثير من الأحيان ليس المحرك العقلي بالضرورة، وإن أحد أكبر المحركات التي يعني تستخرج العاطفة وتوجهها بحسب يعني ما يحتاج إليه ما يتعلق بالبعد الأدبي. الأدب يعني هو أحد أهم الأدوات لاستنهاض الناس، لاستنهاض البشر. ولذا تجد يعني إذا 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 وفق نص أدبي لخطيب مفوه وبدأ يصدح بتلك الخطبة بين الناس، ترى يحقق بخطبته ما لا تحققه يعني جملة المسارات وجملة الأدوات الأخرى. فعندك الأدب له أثر في تحقيق النهضة الحضارية على مستوى الاستنهاض الهمم لتحقيق تلك النهضة، وكذلك توثيق يعني توثيق ما يتعلق بالأمم، توثيق ما يتعلق بالشعوب، يكون عبر بوابة النصوص الأدبية. ولذا من المفارقات الموجودة في التاريخ الإسلامي على سبيل المثال أن عندنا مجموع هائل كبير من المعارك والغزوات الكبرى التي يجهلها كثير من الناس، لكن لا أحد يعني من المطلعين أو المهتمين أو من له أدنى دراية فيما يتعلق ب يعني بعض المجالات يعني الثقافية ما يتعلق بوقعة عمورية على سبيل المثال.
السيف أصدق
إنباء، السيف يعني هو اللي خلدها أبو تمام، السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصحائف لا سود الصفائح في متونهن، يعني الأبيات المشهورة اللي خلدها، وعمر أبو ريشة كذلك، يعني إن استبقى ذلك التخليد عبر ربا ومعتصمها انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فعندنا يعني بغزوة الأرك، شقحة، بالزلاقة، بلاط الشهداء، يعني هذه أسماء قد يتلقاها كثير من الناس باعتبارها أسماء أعجمية، وهي قد تكون أكثر إلحاحا وأهمية من ناحية يعني محورية تاريخيا من وقعة عمورية، ولكن ما الذي استبقى هذا في وعي الناس للأدب، الذي استبقاه في وعي الناس للأدب.
جميل. أذكر في نص لمعاوية بن أبي سفيان كان يوصي أصحابه وجنوده كذلك، كان يقول لهم اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم، لأنه كان يعتقد بأن الشعر والأدب يعني يستثير ما في داخل الجنود، فيكون له أثر على يعني أو أثر في معاركهم. خلنا ننتقل أبو صالح إلى أثر الأدب في يعني تقديم الأفكار أو في بث العلم. هل فعلا الصياغة الأدبية أو الأدب بشكل عام له أثر كبير في هذا الجانب أم لا؟
إذا انتقلنا الحين على قضية يعني لماذا نهتم بالأدب على مستوى الأفراد، على مستوى الأفراد
جيد.
فعندنا أعتقد مستويين ضروري جدا يراعيها الإنسان في تطوير كفاءته فيما يتعلق بالمجال الأدبي. المجال الأول هو تطوير كفاءة الإنسان في ذوقه الأدبي، والمجال الثاني تطوير كفاءة الإنسان في التعبير الأدبي.
شو الفرق؟
يعني الذوق الأدبي إن كيف يحسن الإنسان استقباله للنص الأدبي فيكون ذواقا له، وكيف يستطيع الإنسان أن يبين عن المعاني التي يكتنزها في صدره بالطريقة الأفضل وطريقة الأجمل، ويصبها في قالب مستحسن يحدث أثرا في من يلقي عليه ذلك النص. يعني من الإشكاليات الحقيقية اللي يحتاج إلى لوم الأنوال المراجعة فيما يتعلق بتلقينا للنصوص الأدبية سواء كانت شعرية أو نثرية، كيف نستطيع ابتعاث ما يتعلق بذوق هذه النصوص. يعني مثلا لما يعني خذ مثال، لما يقال أفخر بيت قالته العرب مثلا إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، ولا أمدح بيت قالته العرب، إيش البيت يقول، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، أو أغزل بيت قالته العرب اللي هو إيش
نسيته بابا،
اللي هو إن العيون التي في طرفها حور قتلنا الله. ثم لم يحين قتلانا، وإن أهج بيت قالته العرب قوله يعني فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وطبعا لاحظ يعني ذكرني قضية أهج بيت اللي هو يؤكد على حقيقة خطورة المجال الأدبي، وإن يعني أحد أكبر الإشكاليات والفضائح التي دخلت على بني نمير بسبب هذا البيت الشعري، وله قصة يعني ما يعني صعب نذكرها لكن موجود في كتب الأدب مع الراعي النميري، وبمجرد ما تلقى سمع الراعي النميري مثل هذا البيت الشعري أدرك التداعيات والأثار التي يخلفه هذا البيت الشعري. ونحن نفتش هنا لما نتكلم عن الذوق ما هو المعنى الذي اعتمل في نفس الراعي النميري فأدرك اللي هو كارثية هذا البيت الشعري على بني نمير، على بني نمير، بحيث أنه صار يعني في كتب التواريخ وكتب الأدب إشكالية حقيقية دخلت على القبيلة يعني، وكانوا يعيرون بهذا البيت كثيرا. يعني حتى مرت امرأة على مجموعة من بني نمير فرفعوا رؤوسهم إليه فقالت لهم، قالوا لا قول الله عز وجل أطعتم، ولا يعني قول الجرير، قول الله عز وجل
كل المؤمنين يغضوا
من أبصارهم وإنك فغض الطرف أنكم من نمير. يعني فمسألة خطيرة جدا، يعني حتى المفارقات الغريبة اللي تؤكد على خطورة الأدب، ويعني ما هي البوصلة اللي توجه الإنسان بها سيفه الأدبي. يعني ما مر بكافور الإخشيدي، يعني لما تقرأ ترجمة كافور الإخشيدي في سيرة علم النبلاء تجد أن ترى ذكر له ترجمة حافلة، ترجمة جميلة، ترجمة معبرة عن رجل سياسي محنك، عن رجل عنده تزهد، عنده تعبد، رجل عنده معرفة ودراية وعلم، ومع ذلك لا يستحضر الوعي ولا يستحضر الإدراك لما تقول كافر الإخشيدي إلا قول يعني
وما كان شعري مدحا له ولكنه كان هجب الورى.
لا هذا خبيب المتنبي، لا الأسوأ منها ما قال المتنبي لا
تشتري العبد إلا والعصى معه،
إن العبيد لا أنجاس من أكيد. يعني هذا اللي يتخلق بالوعي لما يقال كفر الإخشيدي، فهذه مسألة معبرة عن خطورة المسألة. فهو السؤال الآن يعني لما أقول هذا أفخر بيت، هذا أمدح بيت، هذا أغزل بيت، لماذا ما نستشعر هذا المعنى؟ يعني لماذا ما يستطيع الإنسان بعندياته يستطيع أنه يتذوق هذا النص؟ يعني خلنا نتجاوز الشعر ونفضي للنص القرآني، يعني إدراكنا لإعجاز القرآن البياني للمكون البلاغي الموجود في النص القرآني ترى هو واقع تحت ضغط المعجزة القرآنية، إن الله تحدى العرب بالإتيان بشيء مشابه مماثل للقرآن الكريم، وأن عجزهم مع إدراكنا لكمال فصاحتهم وكمال علمهم كمال بيانهم فيما يتعلق بمقتضيات اللغة دلالة وأمارة على أن هذا الكلام ليس كلام بشر، وأن ليس من العقل وليس يعني من الحكمة أن يصارع الرجل بماله بدمه بجهده بنفسه، وكان بمقدوره أن يتجاوز ذلك كله بإبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الإتيان بشيء مثل القرآن الكريم. لكن الواقع أن العرب الأوائل يدركون وجه البيان وجه البلاغة وجه الإعجاز في النص القرآني بمجرد تلقيه،
مثل قول الوليد بن المغيرة
وغيره، يعني بمجرد ما كانوا يكافحهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب كانوا يدركون بما عندهم من دراية بكلام العرب بأن هذا الكلام ليس كلام بشر، إن هذا الكلام يجب أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. ليست القضية أن لما وقع التحدي أدركوا أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، لا، كانوا مدركين لكون كلام الله عز وجل. وبالتالي أحد القضايا الأساسية اللي يحتاج الإنسان أن يراعيها فيما يتعلق بهذا الإطار ما يتعلق بأن يكون ذواقا، ولأن عندنا نوع من أنواع العجمة فيما يتعلق بقضية الفهم، فيحتاج الإنسان في كثير من الأحيان لون من الألوان الإعانة والمساعدة فيما يتعلق بقضية تذوق النصوص الأدبية. يعني من المقطوعات الأدبية الرائعة والجميلة جدا التي يعني ما أمل من سماعها وإعادة سماعها، وأمللت يعني زوجتي وبناتي في يعني تكرار ما يتعلق بهذه القصيدة، وهي ملحنة يعني منشدة بطريقة جميلة جدا للعفاسي، اللي هو القصيدة المتنبي في عتاب بسيف الدولة، اللي يبتدئ بقول واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن
بجسمي وحالي عنده سقم ما لي أكتم حبا قد ورى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم.
يعني شوف لما يقول بعدها، لاحظ الجمالية البيت، لما يقول قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه وسيوف دم، أنا شفت البيت فاهم البيت بس مو بعارف شو المناسبة، شو الفكرة اللي بيقولها. لما تقرأ ولما رجعت إلى أحد مثلا شرح البرقوقي مثلا لديوان المتنبي، إن مقصوده بهذا الكلام، لأن عقبه بقوله إيش، فكان أحسن
خلق الله كله
وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. فهو يعبر يقول ترى أنا أتيت في حال بالسلم، في حال كانت سيوف الهند مغمدة، وأتيت في حال الحرب والسيوف دم، كان يعبر ففي حال السلم وفي حال الحرب وجدته أحسن خلق الله كلهم، وفي حالتين جميعا وأحسن ما في الأحسن الشيم. طبعا القصيدة يعني كما يقال ملأة ومعروف يعني الأبيات الجميلة، يعني الخيل والليل والبيداء تعرفني،
والشمس والرمح والقرطاس والقلم،
والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
في واحدة قبلها هو كان يمدح فيه أول القصيدة،
أيوة،
ثم قال يا أعدل الناس،
أيوة، إلا
هنا يعني كأنه فرح، إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم
والحكم، حكمة يعني حكمة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، إذا رأيت نيوب الليث بار، يعني قصي في أبيات دارجة وسائرة. ليش أنا أذكر هذا المثال؟ القصيدة قصيدة مطربة، قصيدة عبقرية، قصيدة جميلة، قصيدة يعني العفريت بين قوسين المتنبي مدرك يعني عظمة المنتج الذي أنتجه في هذه القصيدة، ولذا يختم الأبيات القصيدة بقوله هذا عتابك إلا أنه مقة، يعني إن كان بواعثه المحبة وليست بواعثه المقت، قد ضمن الدرة إلا أنه كلمه، يعني فهو مدرك أن ترى هذا القصيدة قصيدة عظيمة، قصيدة مضمنة للدر، وأن إن لم يكن جوهرا حسيا فهو جوهر مضمن في الكلام. موطن الشاهد يعني إن مع استمتاع بهذه القصيدة، لكن لما تحصلت على معونة لفهم هذه القصيدة عبر شرح لهذه القصيدة، لا، انتقل وعي الإنسان وإدراكه لجوانب العبقرية المتعلق بهذه القصيدة إلى مستوى آخر. ولذا دائما لما الآن أسمعها ويعني بعد ما وقف الإنسان على تفاصيل الشرح لهذه القصيدة العبقرية الجميلة يجد من نفسي حماسة، يعني أتمنى أحيانا ألقي كلمة، ألقي درس، أقيم يعني محاورة بما يتعلق بعبقرية هذه القصيدة. يعني خذ هذا البيت الشعري العجيب الحقيقة الموجود، لما يقول يعني واصفا هروبه على ظهر فرس، يعني ظهره حرم بمعنى أنه صار الإنسان يعني محرم أن ينال دمه، يقول بيت شعري عجيب جدا، وكنت يمر بالبيت حلو بس مش فاهم ما الذي يريد أن يقول على جهة التفصيل حتى وقفت على شرح هذا البيت. لما يقول رجلاه في الركض رجل واليداد يد وفعله ما تشاء الكف والقدم، حلو البيت بس إيش ورجلاه يعني
واليدان يد.
فلما ترجع إلى شراح البيت هذا يقول لك إيش اللي حاصل، يقول الخيل إذا أرادت أن تجري لها طريقتين في الجري، إما أن تقدم يدا وتؤخر أخرى بهذا الشكل والرجلين كذلك، أو تقدم اليدين جميعا والرجلين وهكذا، يعني تتقدم بهذه الطريقة. فهو يقول رجلاه في الركض رجل واليدان يد، يبي يقول الحين أي الصورتين سيكون الخيل فيها أسرع، إذا كان يقدم يدا ويؤخر أخرى، يقدم رجلا يؤخر أخرى، ولا لم يصير مادا يديه جميعا ورجليه جميعا وهكذا، يصير أشبه أنه قاعد يقفز. فيقول رجلاه في الركض رجل، أن تتحول الرجلان كأنما هي رجل واحدة واليدان تتحول كأنما هي يد واحدة. هو يريد التعبير عن الصورة الثانية لطبيعة الركض للدلالة على سرعة هذا الفرس في ركضه. فتجد يعني أحد جوانب العبقرية الموجودة في هذه الأبيات الشعرية وفي الصنعة الأدبية عموما اللي هو هذه التصويرات وحسن الإنسان، وهذا ما ينقلنا للقضية الثانية، حسن تصوير الإنسان لما يعتمد كما يقال في نفسه، كيف يستطيع الإنسان أن يصب المعاني العظيمة الموجودة في نفسه في قالب مؤثر في المتلقي. في يعني أحد الأشياء الطريفة اللي وقفت عليها أن أحيانا قد يجد الإنسان المعونة فيما يتعلق بنص أدبي في غير مظانه، ومن التمثيلات التي لا أمل من تكرارها وذكرها نص نفيس موجود في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، يعني ذكر في ترجمة أحد أئمة الشافعية وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد الشيخ تاج الدين المراكشي. يعني تأمل في المقطوعة الأدبية الجميلة هذه وكيف يتفاعل يعني العلماء الذواقون للنصوص الأدبية، الذويقة كيف يتناولون مثل هذه النصوص الأدبية، وكيف سيكون انطباع الإنسان عن هذا النص الأدبي الذي تناوله أولئك الذواقون قبل وبعد المرور بحفلة التذوق هذا.
يا سلام،
شوف شو الأبيات يقول. يقول دخلت إليه مرة وهو ينشد قول ابن بقي، طبعا ابن بقي هي القصة والحفلة كلها تدور حول أبياته. يقول دخلت إليه مرة وهو ينشد قول ابن بقي حتى إذا مالت به سنة الكرى زحزحته شيئا وكان معانقي أبعدته عن أضلع تشاقه كي لا ينام على وساد خافقي. خلني أمرر للمستمع المشاهد ما يتعلق بالتصوير لكن حتى يتضح إيش طبيعة المعركة اللي ستدور حول هذين البيتين. يقول حتى إذا مالت به سنة الكرى، الكرى المقصود به النعاس، وبالتالي بدأ الرجل يميل في نومه، بدأ يميل في نومه وينعس، فيقول البيت زحزحته شيئا مع ميلانه للنعاس، زحزحته شيئا فمع نعاسه وميلانه راح سقط فكان معانقي، يعني أنه سقط على صدرها، أبعدته عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافقي. لما سقط على الصدر راحت أبعدت عن الصدر، لماذا؟ حتى من شدة محبتها له وشدة خفقان القلب قد يزعجه ويضطرب نومه فأبعدته عنه. قال وقول الحكم بن عقال إن كان لابد من رقادي فأضلعي هاك عن وسادي ونم على خفقها هدوا كالطفل في نهنة المهاد. فتلاحظ أنه في جمالية موجود في البيت هذا وفي جمالية موجود في البيت الآخر لكنه من جهة المعنى متناقضان، يعني إحداهما أبعدته عن أضلع تشتاقه والثاني يقدم عرضا أن ينام على صدري. قال وهو ومن عنده يقولون إن قول الحكم أجدر بالصواب فإنه لا يناسب المحبة أن يبعد حبيبه، وهذا معنى إشكالي واضح إن 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 كأنهم معترضين إن كيف يليق بمحب أن يبعد محبوبه عنه. فقال: وينشدون قول الشيخ صلاح الدين الصفدي: أمتع الله ببقائه في ذلك ردا على بن بقي: أبعدته من بعد ما زحزحته؟ ما أنت عند ذوي الغرام بعاشقي. إن شئت قل: أبعدت عنه أضالعي ليكون فعل المستهام الوامق، أو قل: فبات على اضطراب جوانحي كالطفل مضطجعا بمهد خافق. فكلهم وقعوا على ما يتعلق بالمحز، اللي هو الإشكالية أن كيف عبرت في مقام الحب بإبعاد المحبوب. قلت، اللي هو السبكي: إن بن بقي وإن أساء لفظا حيث قال أبعدته، فقد أحسن معنا، لأنه وصف أضلعه بالخفقان والاضطراب الزائد الذي لا يستطيع الحبيب النوم عليها، فقدم مصلحته على مصلحته، وترك ما يريد لما يريد، وأبعده عما يقلقه. فيقول: ترى هي بواعث الإبعاد هنا هو الشفق على المحبوب ومحبة المحبوب وتقديم مصلحة المحبوب على مصلحة الذات. فهو اللفظ مشكل، لكن المعنى الذي يكتنز ذلك اللفظ ترى معنى جميل. ولو قال، يعني ابن عالجون إشكالية البيت، ولو قال أبعدت عنه أضلع عن تشتاقه لأحسن لفظا كما أحسن معنا، وأما الحكم فإنه وصف خفقانه بالهدوء، وهو خفقان يسير يشبه اضطراب سرير الطفل، وهذا نقص، فوقع النزاع في ذلك. يقول يعني من ناحية المعنى أبيات الحكم بالعقال فيها إشكالية، إن القلب ما يخفق بقوة دالة على قوة المحبة الواقع فيه، ففيه نقص من هذه الحيثية، وفي كمال من الحيثية الثانية، وفي قبح في اللفظ المستعمل في قضية الإبعاد، وفي جمالية في اللفظ المستعمل في قضية الإدناء والتقريب. اسمع شو يقول بعدين. قال: وأرسلوا إلى القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله رحمه الله صورة سؤال عن الرجلين، لاحظ الاستفتاءات الأدبية، ابن بقي والحكم أيهما المصيب، فكتب: قول ابن بقي عليه مأخذ، إن في مأخذ في قضية الإبعاد، لكنه قول المحب الصادق يكفيه في صدق المحبة قوله: كي لا ينام على وساد خافق، ما الحب إلا ما يهد له الحشا ويهد أيسره فؤاد العاشق. في أبيات أخرى لم تجي على خاطري الآن، وأبيات من بقي هذه من كلمة له حسنة، وهي: بأبي غزال غازلته مقلتي بين العذيب وبين شط بارقي، وسألت منه زيارة تشفي الجوى، فأجابني منها بوعد صادق: بتنا ونحن من الدجى في خيمة، ومن النجوم الزهر تحت سرادقي، عطيته والليل يسحب ذيله، صهباء كالمسك الفتيق لناشقي، وضمنته ضم الكمي لسيفه، وذؤابته حمائل في عاتقي، حتى إذا مالت به سنة الكرى زحزحته شيئا وكان معانقي، أبعدته عن أضلع تشتاقه كي لا ينام على وساد خافقي، لما رأيت الليل آخر عمره قد شاب في لمم له ومفارقي، ودعت من أهوى وقلت تأسفا أعزز علي بأن أراك مفارقي. بعدين يقول تاج الدين سبكي: ويقرب من هذه النكتة أن جريرا قال: طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي، فعيب عليه قوله فارجعي، نفس الإبعاد، أن كيف المحب يقول لمحبوبه وقد أتاه زائرا ارجع. قال: وهو نقد حسن، فأي لفظ أبشع من قول المحب لمن يحبه ارجع. ورأيت الشيخ صلاح الدين الصفدي نفع الله به قد قال ردا عليه، يرد على جرير: يا خجلة لجرير من قول كفان الله عاره، طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة، هل كان يلقى إن أتاه خيال من يهوى خسارة، أو كان قلب قد حواه من حديد أو حجارة. يقول: فعجبت له كيف ترك لفظة ارجعي وهو أبشع ما عيب به على جرير. وقلت: أما جرير فجر ثوب العار في دعوى الظنى وله دثار غرامي، إذ كذب الدعوى وقال لها: وقد زارته في الغلس ارجعي بسلام. ثم قلت: لعل الشيخ صلاح الدين إنما ترك لفظة الرجوع لنكارتها، وقلت: إني لأعجب من جرير وقوله قولا غدوت به أنكر حاله، طرقتك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فاستمع أقواله واعذر، فلست بقادر والله أن أحكي الذي بعد الزيارة قاله. قال كلام يعني يفتح لك خيال كذا واسع، وتكتشف في الأخير أن ترى كلمة ارجع بس من شدة قبحها في مقام الحب. يقول: فلما وقف الشيخ صلاح الدين على كلامي هذا كله زعم أني أعترف له بحسن النقد، وقال: أما جرير فلم يكن صبا، ولكن يدعي أو ما تراه أتته صائدة الفؤاد فلم يعي، بل قال جهلا ليس ذا وقت زيارتي فارجعي. لو كنت حاضر أمري، لو كان صلاح الدين صفدي حاضر المشهد لحظة مقال جرير لصائدة الفؤاد ارجعي، لو كنت حاضر أمره قلت ارجعي وله اصفعي. قبل ما تمشين أعطيه كف وانت راجع. قلت يقول تجدين سوكي، قلت ولا يخفى أن هذه الاعتراضات كلها لفظية طرقت قائلها ولم يحقق، فإن جريرا لم يقصد برجوعها إلا الشفقة عليها من الزيارة في غير وقت الزيارة، فجاءه الاعتراض من لفظة الرجوع فقط كما جاء ابن بقي من لفظة الإبعاد، وربما أتي أقوام من سوء العبارة. فأحد القضايا اللي أعتقد مهمة جدا لرفع ما يتعلق بذوقنا الأدبي أن 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 وهذه إشكالية، يعني صادف عم سوي الشخص، وصادف كثير من الشباب اللي يقبل على قراءة نصوص أدبية، يقرأ قصائد، يقرأ منتخبات معينة، يقرأ مثلا الأبيات شعرية مطربة وجميلة جدا، ثم لا يجد من نفسه ذلك التأثر. فقل قد تحتاج إلى معونة تعينك على تفهم هذه الأبيات، وكتب متعددة، يعني كتب الشروح الدواوين على سبيل المثال، مثلا الكتابة العظيمة اللي كتبها اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف العود الهندي، في يعني عنده عدة مجالس في شعري في 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 شرح منتخبات من 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 ديوان المتنبي، مثلا من الشخصيات صراحة المطربة والجميلة، وإن كنت أخالفه يعني في مستويات فكرية وعلمية يعني معينة، لكن مقتضى الإنصاف يقتضي التحدث بجوانب الإبداع التي يقدمها الرجل هذا فيما يتعلق بقضية الأدب والصناعة الأدبية، وهو يعني صاحب المقاطع والمحاضرات الكثيرة في اليوتيوب أبو قيس محمد رشيد. شيخ محمد رشيد عنده صراحة يعني شروحات للمعلقات، وعندها يعني تناول جوانب إبداعية ممتازة جدا، وأزعم إن اللي يسمع له يتطور كفاءة ذوقها الأدبي.
جميل.
فيما يتعلق بالقضية الثانية اللي هو قضية التعبير. قضية التعبير يعني من القضايا التي يحتاج الإنسان يدركها وأن اعترف بها، أن دائرة ما يتعلق بالمعاني أوسع بكثير جدا من دائرة ما يتعلق بالألفاظ. ولذا أحد الجوانب المميزة للأدباء على عامة الناس أن الأدباء عندهم من القدرة المبهرة للتلاعب اللفظي، التلاعب بالألفاظ، يعني طبعا أول شيء أن عندهم سعة في إدراك الألفاظ من جهة معينة، ثم عندهم حسن يعني في التعاطي والتعامل مع هذه الألفاظ واللعب بها، بحيث يستطيعون أن يوسعوا من دائرة المعاني ليستطيعون أن يفضوا بها إلى الآخر. وهذه إشكالية، يعني أن كثير من الناس تعتمل في نفوسه معاني لكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذه المعاني. فالألفاظ بطبيعتها قليلة، فيحتاج الإنسان أن يوسع من دائرة إدراكه لهذه الألفاظ القليلة مقارنة بقضية المعاني، ثم يعني يوسع من كفاءته في القدرة على توظيف هذه الألفاظ باستعمالها. وهذه قضية يعني مفيدة وتخدم الإنسان بشكل كبير جدا. خلني أذكر لك يعني مثال يعني وقفت عليه جميل يكشف عن هذه القضية، يعني يكشف أن قد يلتقط اثنان أو ثلاثة أو عشرة مشهد واحد، ويتميز الأديب تميزا مبهرا في تمرير يعني خلنا نقول ذلك المشهد بطريقة مؤثرة ومعبرة للمتلقي ما لا يحسنه أكثر من تلقى ذلك المشهد وتساو في تلقيه. في وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، يعني عنده طبعا نصوص أدبية كثيرة ولطيفة وجميلة، لكن من النصوص المطربة من جهة معينة ومعبر ماذر معبر عن إشكالية نفسية من جهة ثانية اللي هي مقامات الحزن. يعني أنا يعجبني الرافعي في قضية الحب وفي قضية الحزن،
شخصية حزينة يبدو لي
فهو يبدع جدا في نقل المشاعر الحزن. فعنده يعني أحد المقالات اللي كتبها مقالة لطيفة، مقالة عجيبة حقيقة، ومقالة مؤثرة ومعبرة، ومقالة وميزة الرافعي إن صاحب فكرة، صاحب فلسفة، يمرر جملة من الأفكار، جملة من الفلسفات في أبعاد أخلاقية جميلة جدا موجودة. شاهد نقرأ يعني مقطع منها، المقالة بعنوان عربة اللقطاء، يتكلم عن إشكالية اللقيط. يقول: جلست على ساحل الشاطئ في الإسكندرية أتأمل البحر وقد ارتفع الضحى، ولكن النهار لدن ناعم رطيب كأن الفجر ممتد فيه إلى الظهر، وجاءت عربة اللقطاء. الشاهد الحين أن هذا المشهد يعني أتصور أن تلقاه كثر غير الرافعي، لكن أزعم أن قلة من الناس من يستطيع أن يعبر عن ذلك المشهد بالطريقة التي عبر بها الرافعي. يقول: وجاءت عربة اللقطاء
فأشرفت على الساحل وكأنها في منظرها غمامة تتحرك، إذ تعلوها ظلة كبيرة في لون الغيم، وهي كعربات النقل غير أنها مسورة بألواح من الخشب كجوانب النعش، تمسك من فيها من الصغار أن يتدحرج منها، إذ هي تدرج وتقلقل. ووقفت في الشارع لتنزل ركبها إلى شاطئ البحر، أولئك 30 صغيرا من كل سفيج لقيط منبوذ، وقد انكمشوا وتضاغطوا، إذ لا يمكن أن تمطل العربة وتسعهم، ولكن يمكن أن يكبسوا ويتداخلوا حتى يشغل الثلاثة أو الأربعة منهم حيز اثنين، ومن منهم إذا تألم سيذهب فيشكو لأبيه. وترى هؤلاء المساكين خليطا ملتبسا، يشعرك اجتماعهم أنهم صيد في شبكة لا أطفال في عربة، ويدلك منظرهم البائس الذليل أنهم ليسوا أولاد آباء أمهات وآباء، ولكنهم كانوا وساوس آباء وأمهات. يعني لاحظ التعبير العجيب المؤثر اللي ختم به هذه، أنهم ليسوا أولاد أمهات وآباء، ولكنهم كانوا وساوس آباء وأمهات. شوف شو يقول يعني في بعدها، يقول: وفي العربة امرأتان تقومان على اللقطاء، وكلتاهما تزوير للأم على هؤلاء الأطفال المساكين، فلما سكنت العربة انحدرت منهما واحدة وقامت الأخرى تناولها الصغار قائلة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، إلى أن تم العدد وخلى قفص الدجاج من الدجاج، ومشى الأطفال بوجوه يتيمة، يقرأ من يقرأ فيها أنها مستسلمة مستكينة معترفة أن لا حق لها في شيء من هذا العالم إلا هذا الإحسان البخس القليل. جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحر والشمس، فغفل الصغار عن كل ذلك وصرفوا أعينهم إلى الأطفال الذين لهم أباء وأمهات. شوف المحاورة اللي ختم بها، طبعا طويلة المقالة لكن يعني كثيرة صراحة اللفتات الجميلة، لكن اختصار الوقت، يقول وكان اللقطاء اللي ختم بها المقالة، وكان اللقطاء قد تبعثر على الساحل جماعات وشتى، فوقف أحدهم على طفل صغير يلعب بما بين يديه، وأمه على كثب منه، وهي تتلهى بالمخرم تتلوى فيه أصابعها، فنظر الطفل إلى اللقيط وأوم إلى جماعته، ثم قال له: أأنتم جميعا أولاد هاتين المرأتين أم إحداهما؟ الآن الطفل الذي له أم ينظر للعالم عبر بوابتي أن كل طفل له أم. قال اللقيط: هما المراقبتان، وأنت أفليست هذه التي معك مراقبة؟ قال الطفل: ما معنى مراقبة؟ هذه ماما. قال الآخر: فما معنى ماما؟ هذه مراقبة. وقال الطفل: وكلكم أهل دار واحدة؟ قال: نحن في الملجأ، ومتى كبرنا أخذونا إلى دورنا. فقال الطفل: وهل تبكي في الملجأ إذا أردت شيئا ليعطوك، ثم تغضب إذا أعطوك ليزيدوك؟ وهل يسكتونك بالقرش والحلوى والقبلة على هذا الخد وعلى هذا الخد؟ إن كان هذا فأنا أذهب معكم إلى الملجأ، فإن أبي قد ضربني اليوم، وقد أمر ماما ألا تعطيني شيئا إذا بكيت، ولا تزيدني إذا غضبت، ولا. وهنا صاحت المراقبة الصغيرة: تعال يا رقم 10. لاحظ التعبير المؤلم يعني في الحوار الدائر بين طفلين. وهنا صاحت المراقبة الصغيرة: تعال يا رقم 10. فلوى اللقيط المسكين وجهه وانصاع وأدبر، ومشى الأطفال بوجوه يتيمة يقرأ من يقرأ فيها أنها مستسلمة مستكينة معترفة أن لا حق لها في شيء من هذا العالم إلا هذا الإحسان البخس القليل.
يا سلام.
فأزعم إن, 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 إن هذه يعني مثل هذه النصوص أو غيرها من النصوص اللي يستطيع الإنسان في إطارها أن يتفهم الكلام الذي يصح أن يوصف بأنه كلام أدبي. إن الصورة الواحدة، اللقطة الواحدة، الشعور الواحد قد يلتقطه اثنان فيكون بينهما ما بين السماء والأرض في الإبانة والتعبير، في الإبانة والتعبير عن هذه القضية.
جميل، جميل جدا. خلني بسألك سؤال شخصي. هل تتوقع أنه أحد أبرز أسباب تأثير كتب ابن تيمية وابن القيم عليك هو صياغتهم الأدبية؟
والله عاد يعني الحقيقة العالم اللي يظهر لي ويبدو لي إن 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 نصوصه يعني أقرب إلى قضية الإبهار الأدبي اللي هو أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بل حتى الإمام بن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى يعني مررت على كلام له يعني أو حديث عنه رحمة الله عليه أنه كان يقرأ في كلام لأبي حامد الغزالي ويبتسم وكأنه يعبر بتعجب أنه كيف يصوغ مثل هذا الكلام. فأبو حامد الغزالي من جهة الصياغة اللفظية للمعاني التي يريدها هو من أجمل العلماء الذي يصيغ يعني ما يتعلق بالأبحاث العلمية والأبحاث العقدية وغيرها في قوالب ونصوص مبهرة وجميلة جدا. ولذا من التعبيرات العجيبة اللي نقلت عن الإمام الجويني عليه رحمة الله أن أبو حامد تلميذ الجويني وألف يعني ملخصا لكتاب البرهان سماه المنخول، وطبعا صب الكتاب الأصل في قالب أحسن من الأصل من جهة الصياغة اللفظية. فقال الجويني معاتب للتلميذ: قتلتني وأنا حي، يعني هل بعد أن أموت إن الناس يقبلون على كتابك ويعرضون عن كتابي لجودة تصنيف وتأليفه. طبعا ابن تيمية وابن القيم يعني من ناحية الإبانة، من ناحية الإبان على المعاني، لا عندهم قدرة ممتاز جدا في قضية الإبان على المعاني. ابن القيم يعني يعبر عنه نماشطة كتب ابن تيمية، بمعنى أنه يستلهم المعنى من كلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه ثم يصبه في قالب أدبي أجمل للمتلقي. وهذه صنعة يعني يلاحظه ويدركها الإنسان لما يقرأ للرجل، وإن كانت يعني نصوص الرجلين لا تخلواني من نصوص يصح أن توصف بأنها من قبيل النصوص الأدبية.
جيد. طبعا دائما أو بعض الأدباء يوصي إذا أردت أن تقرأ كتب نثرية في الأدب، قد تقرأ أحيانا في مجالات في غير الأدب، يعني مثلا مجالات علمية إيمانية أخلاقية، لكن تعتمد على صياغة الكاتب بالذات مثل ابن القيم عليه رحمة الله عز وجل. طيب، عرفنا أهمية الأدب وجماليات الأدب وأثر الأدب على الأمم وعلى الحضارات وعلى الأفراد، كيف أكون أديبا؟
والله هذا طبعا سؤال ضخم وسؤال كبير، يعني سؤال يعني يحتاج إلى حلقة مفردة، يعني مفترض أن يطرح الإنسان حلقة مفردة في كيفية يعني أن يكون الإنسان أديبا، وأن يطرح هذا السؤال ليس على العبد الفقير عبد الله الجيري الذي ليس مختصا في هذا المجال، لكن يطرح على أديب بحق. لكن خلنا نسلم جواب أحد الأدباء، يعني أحد الأدباء المميزين اللي تناولت ذكرى محمد صادق الرافعي،
مصطفى صادق الرافعي
في كتاب اللي جمعت فيه رسائل الرافعي،
محمود أبورية،
ايوه جمع رسائل الرافعي. فاحدى الرسائل يعني لخصت منها ثلاثية، طبعا له عدة مواضع عنده، عدة قضايا، يعني مثلا قضية من التنبيهات طبعا ينبه عليها قضية تحفظ الألفاظ وتحفظ الكلمات، وأرشد إلى مجموعة من الكتب المؤلفات المتعلقة بما يتعلق بهذا المجال. لكن أحد الثلاثيات اللطيفة اللي ذكرها، القضية الأولى اللي هو كثرة القراءة.
جميل.
وهذا يعني يعود بنا إلى أهمية القراءة، وأن أحد المجالات الأساسية يعني التي يسلم الإنسان منها المعلومة، يسلم الإنسان منها الوعي، يسلم منها الإنسان الذوق، يسلم من الإنسان بحسن التعبير ما يتعلق بقضية القراءة. فهو يرشد لأهمية القراءة، القراءة بدءا بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذه قضية أساسية. وهذا يؤكد يعني أن أحد الجوانب المهمة بالاحتفاء بالقضية الأدبية أن إقبال الإنسان على النص القرآني سيكون مختلفا جذريا متى ما كان واعيا به أداب العربي، متى ما كان واعيا بحسن البيان، متى ما كان ذواق للنصوص. جميل. فعندك القرآن، وبعدين بدأ يتكلم عن قضية الكشاف الزمخشري باعتباره عن تفسيرا يعتني بالجانب البلاغي المتعلق بالنص القرآني. ذكر الأحاديث وأن يعني يقبل الإنسان عن قراءة ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر مثلا يعني ذكر بعض الكتب الأدبية المهمة مثل أثار ابن المقفع، كليلة ودمنة، كتابه الأدب الصغير،
الأدب الكبير،
يعني ذكر كتب رسائل الجاحظ، نص على كتاب البخلة للجاحظ. ذكر من الكتب المهمة طبعا كتاب الأغاني الأصفهاني، كتاب العقد الفريد، من الكتب التي يحتفي بها كثيرا الرافعي المثل السائر، المثل السائر لابن الأثير، ويذكر ولعه بهذا الكتاب وإرشاده لأهمية الكتاب هذا، كتاب الصناعتين للعسكري. شاهد أن المجال القراءة ويعني وهو باب حافل، يعني صعب جدا أن نسرد هنا مسرد فيما يتعلق بهذا الإطار. لكن على المستوى الشخصي من الكتب اللي أفضت يعني من الكتب المبكرة بل هو أحد الكتابات المبكرة لأبناء جيلي في قضية الإفضاء إلى عالم الأدب، وتقدم هنا منتخبات ونصوص معينة أدبية جميلة وثرية، اللي هو جواهر الأدب البغدادي. جواهر الأدب البغدادي هو
الهاشمي.
هذا يؤكد اللي هو قدم العهد بالكتاب يعني. فأذكر جواهر الأدب هو أحد الكتب الأولية اللي قرأنا في هذا المجال، من الكتب اللي أرشحها كمدخل إلى القراءة الأدبية والاهتمام بقضية الأدب، اللي هو كتاب دكتور عادل مناعم مقليل من الأدب. والدكتور كذلك له محاضرات من الحسن الجميل أن تراجع. من
الحفظ تكلم عنها الرافعي،
ذكر قلت لك حفظ الألفاظ، ذكر
حفظ الألفاظ،
ذكر أهمية حفظ الألفاظ
مش التراكيب يعني،
لكن هو ذكر الخطوة الثانية. خلنا نقول الخطوة الأولى ذكرها قضية القراءة. الخطوة الثانية الممارسة العملية الفعلية بتقليب النظر في النصوص الأدبية الجميلة، ثم يخطو خطوة الإنسان باستبدال لفظة من ذلك النص بلفظة، ثم ينظر الإنسان هل تحسن النص بإضافة هذه اللفظة أو يعني تساوى وضع أو نزل عن مستوى، ثم يتطور كفاءة الإنسان إلى محاولة التعبير عن الفكرة التي تشتمل عليه هذا النص بأسلوبه، ثم يسعى الإنسان بالمقارنة هل يعني تطورت كفاءة فيما يتعلق بهذا المجال أم لا. فمثلا عندك الخطوة الثانية قضية الممارسة، ثم يختمها بالخطوة الثالثة قضية الصبر.
جميل.
وأن المسألة ليست وليدة اليوم واليومين، لا، هي وليدة يعني الممارسة الفعلية العملية المطولة. حتى هو يعني التعبيرات استخدمها أن الإنسان يعني سيضطر أن يحبس نفسه يعني.
وما أرى أحدا يفلح في الكتابة والتأليف إلا إذا حكم على نفسه حكما نافذا بالأشغال الشاقة الأدبية.
الأدبية، جميل، هذا النص اللي فعلا كان في بالي. فقضية تحتاج إلى 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 قراءة، تحتاج إلى ممارسة، وتحتاج إلى صبر شديد، ويعني من نفرع في قضية القراءة اللي هو تطلب الإعانة فيما يتعلق بهذا المجال.
طبعا يجمع كل هذه، وأظن الرافعي أكد عليها في أكثر من رسالة في رسائل، اللي هو امتلاك الحس الأدبي لابد يكون موجود عنده، ولهذا هو يعني زكى فيها محمود أبورية، قال له أنت تملك هذا الحس. وفي مقالة جميلة موجودة في على الشبكة العنكبوتية البشير عصام المراكشي،
جميل،
كيف أكون أديبا،
جميل جدا،
تتكلم عن هذا الشيء وكيف يمتلك الإنسان ناصية الأدب. أذكر وهذه نختم بها، جاءتني نصيحة، أنا سألت أحد الأساتذة اللي درسوني في الجامعة، هو الدكتور خالد الغازي، نمسي عليه بالخير، فقلت له يعني كيف أمتلك قلم يعني عذب وجميل بالذات في الصياغة النثرية. فيعني قال لي هو يعني أسعد الله أوقاتك وباركها، أثمن نصيحة في هذا السياق هي أقدمها وأكثرها تكرارا، اقرأ واكتب، فإدامة القراءة توسيع للحصيلة اللغوية ومران لا شعوري لطرائق الصياغة وفنونها، وممارسة الكتابة مران على توظيف مكتسبات القراءة وترسيخها. لكن ها هنا أمران، أحدهما هذه النصيحة لا تجدي مع كل أحد، فلا بد من توفر المهارة التي تستجيب للقراءة وتنتفع بالكتابة. ثم قال والأمر الآخر ماذا أقرأ، ثم عرض جملة من الكتب اللي هي رسائل الجاحظ وكتب أبي حيان بالذات الإمتاع والمؤانسة والمقابسات، رسائل ابن حزم اللي هي طوق الحمامة في الألفة والألاف، وكذلك الأخلاق والسير، وذكر كذلك مقالات الرافعي وأباطيل وأسمار لمحمود شاكر، ومقالات الطنطاوي، المقالات عن غير الذكريات، كذلك الأيام وبعض الروايات الأدبية. فكان هو يقول يعني ليس يعني مجرد القراءة هو النافع بحق، وإنما يقول تعجبني مقولة إدامة النظر، فمن كانت نفسه مقبلة من تلقائها على قراءة الكتب على قراءة كتب الأدب واستلذاذه، يعني راح تتطلب جيده وتديم النظر فيه، بخلاف عكس ذلك.
طبعا في سبحان الله في كلام لابن خلدون إن مدار الكتب الأدبية على 4 كتب،
أي اللي هي الأمالي،
ذكر النوادر لأبي علي القالي،
مش الأمالي،
وما ذكر الأمالي، هو طبعا من الكتب المهمة الأمالي وذيل
وأدب
الأمالي،
الكاتب،
وذكر أدب الكاتب لابن قتيبة، وذكر الكامل للمبرد، وذكر البيان
والتبيين
أو الظاهر البيان والتبيين، يعني في نسخة محققة وفي جدل حول عنوان الكتاب للجاحظ. فقضية القراءة يعني أحد المولدات الأساسية، وهي أحد الطرائق في تطلب الإعانة في قضية ما يتعلق بالقراءة.
طيب جميل،
خلنا دم خربان
اليوم.
طيب أنا جبت بعض النصوص، ودي يعني
يعني
يبدو انك ما شاء الله يا ابو صالح متذوق للشعر والادب.
لا مو والله هو الفكره يعني,
يعني انت قاعد تناقض نفسك الان.
لا هو يعني انا بشر يعني اتاثر بالنص الجميل. يعني اذكر يعني احد الوصايا اللي سفت بها بشكل كبير جدا ويعني ما ساذكره من بعض الابيات وبعض القضايا هي وليده يعني ما يتعلق بهذه التجربه. عندي دفتر, في هذا الدفتر وقيد فيه جميل الابيات اللي تمر علي اثناء القراءه. والجميل في الموضوع أن تمر بك أحيانا كثير من الأبيات المطربة والجميلة في غير مظانها. يعني ممكن تقف, يعني أنا ذكرت موضوع الطبقات الشافعية الكبرى ترى مليء بالنصوص الأدبية المطربة والجميلة جدا. وبعض الكتاب مثلا كتب التواريخ وكتب السيارة وكتب التراجم وفيات العيان مهتم فيما يتعلق بالقضية الأدبية وقضية ما يتعلق بالشعر, مثل معجم الأدباء مثلا الياقوت الحموي. لكن في كتب لا أبعد, أحيانا كتب عقدية معينة, أحيانا كتب فقهية معينة يقف الإنسان فيها على أبيات جميلة. أحيانا يمر بك في محاضرة معينة فتقيد البيت الشعري. على المستوى الشخصي فجزء منها نتاج يعني بذكر بس بعض هذا وممكن نختم بها.
أجمل بيت أعجب العجيري.
والله أنا البيت الذي أكرره دائما لا مل من تكراره, فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب, وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب, إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. هذا البيت المؤثر وبيت جميل وبيت يعني إشكالي يعني من جهة من تناوله ابتداء. يعني ذكر ابن القيم أن تنول به سيف الدولة وأن هذا المعنى يعني أحق به الله تبارك وتعالى, وطبعا نسب إلى رابع العدوية وغيره. لكن هذا بيت يعني جميل ومطرب ومؤثر ومعبر ويعني يكتنز في طياته معاني من المعاني العبودية لله عز وجل ما لا أجده في كثير من الأبيات الشعرية الأخرى. من النصوص الطريفة اللي أذكر مرت علي في قضية الفراق, يعني والشعراء لهم أحوال فيما يتعلق بالتعبير عن مكنونات أنفسهم فيما يتعلق بالفرق. وهذا هو الخيط الناظم الذي أريد أن أمرره لمن يشاهد هذه الحلقة, اللي هو قضية أن فرق ما بيننا وبين المبدعين في المجال الأدبي اللي هو حسن ابتكارهم, يعني عبقريتهم في توليد الصور المعبرة عن المشاعر ومعبرة عن الوقائع ومعبر عن الأحوال. يعني مثلا في الفراق يقول: ولما برزنا لتوديعهم بكوا لؤلؤا وبكينا عقيقا, أداروا علينا كؤوس الفراق وهيهات من سكرها النفيقة, تولوا فأتبعتهم أدمعي فصاحوا الغريق فصحت الحريقة. يعني فصاحوا الغريق أن من كثرة ما صرت أبكي صرت أغرق في دموعي, فصحت الحريق أن إنما أبكي لما يعمل في قلبي. أحد الأبيات المشابهة لها يقول: تنفست الغداة غداة تولوا, وعيرهم معارضة الطريق فصاحوا بالحريق فظلت أبكي فصاحوا بالحريق وبالغريق. من الأعجب الأبيات الشعرية اللي وقفت عليه في قضية الهجاء وظنها منسوبة لابن الروم, يقول: يا عمرو وجهك فيه طول.
أيوة.
أو وجهك يا عمرو فيه طول, وفي وجوه الكلاب طول, مقابح الكلب فيك طرا تزول عنها ولا تزول. يعني المقابح الموجودة في الكلب الأشياء القبيحة فيه قد تزول عن الكلب لكنها من المستحيل أن تزول عنك. مقابح الكلب فيك طرا تزول عنها ولا تزول, وفيه يعني الكلب أشياء صالحات حماكها الله والرسول, الله عز وجل حاميك منها. فالكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سفول, وأنت الحين حول على أهله, وأنت من بين أهل سوء قصتهم قصة تطول, وجوههم للوراء عظات. الإنسان بس يشوف وجوه أهلك يتعظ ويتذكر اليوم الآخر, لكن أقفاءهم طبول. يعني القفا مستعمل يعني يعطى قفا. مستفعلا فاعلا فعول, مستفعلا فاعلا فعول, بيت كمعناك ليس فيه شيء سوى أنه فضول. هذا اختصار حياتك, مستفعلا فاعلا فعول. من أعجب الأبيات اللي مرت عليه حقيقة في غيرة النساء, تقول إحداهن لما علمت أن إحداهن يعني تراود حبيبا لها قالت: يا ويحها مني إذا قابلتها سأدس إبهامي في عينيها. طبعا المعتاد أن تأخذ السباب ودس, لكن لا يقول لك بس أدس إبهامي في عينيها, وأشد تقول وأعضها من نحرها في قسوة, وأشد قرطا مال من أذنيها, وبكل حقدي سوف ألوي شعرها وأقيد الحمقاء من قدميها, وأهيل كوما من تراب فوقها لتدوس أقدام الرجال عليها. يعني بيت أبيات شعرية قاتلة.
من أعجب التصاوير اللي وجدتها في الأبيات الشعرية قول الشاعر: إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه. يعني تخيل، يعني حاول تصور المشهد هذا: إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، ثقل الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي فالوراء لن يسعدوه. تقول يعني، يعني لاحظ هذه ما ادري يسمون يعني ايش التعبير المناسب عنها، زحلقات الشعراء، او يقول يعني في اللقاء بعد الفراق، تقول: ولما التقينا على سفح رامة بصرت او وجدت بنان العامرية احمر. الحين التقى المحب محبوبته فوجد ان اطراف اصابعها عليها الحمرة، وهي حمرة الخضاب حنا، فقلت: خضبت الكفة بعد فراقنا، لأن الخضاب المعتاد إنما هو أحد الأمارات والقرائن الدالة على الفرح والابتهاج. فالحين مستغرب ومستنكر منها إن كيف خضبت الكفة بعد فراقنا، فقالت: معاذ الله ذلك ما جرى، ولكني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت الثرى، مسحت بأطراف البنان مدامعي فصارت خضابا بالأكف كما ترى.
يا سلام.
من الأبيات الشعرية اللطيفة، وسبحان الله يعني قبل مدة شاهدت صورة تتناقل، وسبحان الله ذكرني أصلا المشهد، نقل البيت هذا اللي هو أن رجل محرم في المسجد الحرام ساجد وزوجته من فوقه تظلله، فأحد الشعراء التقط يعني من القديم، ما له علاقة بالصورة، لكن سبحان الله الصورة معبرة: قامت تظللني من الشمس نفس أعز إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس.
يا سلام.
من الأبيات الشعرية كذلك يعني كثيرة، يعني: من قاس جودك يوما بالسحب أخطأ مدحك، فالسحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. الأختم بس يعني هذه ولا في مجال طبعا الإطالة، يعني وهي مفترض يكون ختامها مسك يعني، لكن هذا ختامه هو غباء. من الأبيات العجيبة اللي وقفت عليها إن أحدهم يعبر عن غباء طرف آخر، قال: لو قيل، يعني لفلان وفلان، لو قيل كم خمس وخمس لاغتدى يوم وليلته يعد ويحسب، لو قيل كم خمس وخمس لاغتدى يوما وليلته يعد ويحسب، ويقول معضلة عجيب أمرها، ولئن إيش فهمت لها لأمري أعجب، خمس وخمس ستة أو سبعة قولان قالهم الخليل وثعب. في الأخير يعني حتى هذا ما
شابه. لا حنا بنحسنها لك. على طال الفراق، أبو تمام له أبيات جميلة، يعني يقول في مطلعها: أجل أيها الربع الذي خف آهله، لقد أدركت في كنوى ما تحاوله، وقفت وأحشائي منازل للأسى به وهو قفر قد تعفت منازله، أسائلكم ما باله حكم البلا عليه، وإلا فاتركوني أسائله، لقد أحسن الدمع المحاماة بعدما أساء الأسى إذ جاور القلب داخله، دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوة فلباه طل الدمع يجري ووابله. طويلة القصيدة. وأحد المعاصرين اللي هو خير الدين الزركري رحمه الله، يقال أنه لما غادر بلاد السعودية من تعلقه بهذه البلاد قال: الأرض بعد فراقها الوطن لا ساكن أو لا ساكنا ألفت ولا سكن، ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا. ثم يقول: ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن، والقلب لولا أنة صعدت أنكرته وشككت فيه أنا. الحديث طويل ولا يمل، ومشكلة الأدب لا تعرف من أين تبدأ ولا تعرف كيف تنتهي، ولكن كما قال المتنبي: بأبي من وددته فافترقنا، وقضى الله بعد ذاك اجتماعا فافترقنا حولا، ولما التقينا كان تسليمه علي وداعا. شكرا لك أبو صالح.
الله يحفظك.
وليلة سعيدة عليك.
جزاك الله خير.